الله يعاملك كما تعامل عباده. الخطبة الثانية:
ربما في طريقه فيوقفه في الطريق ويظل يحاسبه ويعاتبه حتى يشق عليه حتى يشق عليه حتى يشق عليه، وليس له حق في ذلك وليس له حق في ذلك، وغير ذلك من القضايا والأمور التي تدخل ضمن هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو عليه أن يشق الله عليه أن يشق الله عليه. هذا لو اقتصر الإتلاف على حياته المادية، فربما تجاوز الله ذلك إلى أن يتلف حياته البدنية. وهكذا في القضايا العلمية والأخطاء العلمية، فإذا كان المسلم محبا للخير قابلا له فلا يجوز التشنيع عليه، بل يناصح ويوجه ويبين له الحق، فإن قبل وإلا فمسألة علمية تناقش وإلا فمسألة علمية تناقش من جملة المسائل، لا أن تكون على طريقة ما يسمى في هذا العصر بإحراق الشخصيات بإحراق الشخصيات بإحراق الشخصيات، يجعلها وسيلة للنيل منك يجعلها وسيلة للنيل منك والحط منك والحط منك والاحتقار لك والاحتقار لك. الله في عونك إذا كنت في عون أخيك في أي قضية من القضايا.
لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البراعي حفظه الله، كانت بتأريخ 5 من شهر رجب لعام 44 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، كنا تذاكرنا في الجمعة الماضية وكان الكلام فيها على موضوع مهم، وهو كما تكون مع الخلق يكون معك الخالق، وذكرنا بعض ما يدل على ذلك، وبقيت أمور في هذا الموضوع ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل برجل مسلم أكله
أطعمه الله مثلها من نار جهنم، ومن اكتسى برجل مسلم ثوبا كساه الله مثله في نار جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام سمعة أقامه الله مقام سمعة يوم القيامة. رواه الحاكم، وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة. المراد من الحديث قوله من أكل برجل مسلم أكله، المراد أن يتكلم عنه عند خصومه ومن يبغضونه بما يطيب نفوسهم غيبة له وتحقيرا لأمره وطعنا فيه لينال رضا أولئك فيطعمونه، فإن الله يطعمه من نار جهنم مقابل تلك اللقمة. وإن أعطوه ثوبا كساه الله ثوبا من نار في نار جهنم. وذلك يحصل كثيرا، فالمسلمون لا يسلمون أن تكون بينهم الشحناء، ودور الرجل العاقل أنه إذا جلس عند أحد الخصمين حاول أن يهدئ مما في نفسه وأن يخفف ما في قلبه من الغيظ على أخيه المسلم، لا أن يزيده غيظا له. فهذا المجرم الآثم يرى أنه لن ينال حظوة وكرامة عند هذا الرجل إلا إذا نال من خصومه، وربما نظم له القصيدة إرضاء له لينال عنده الكرامة. وهذا يكون على مستوى الأفراد، ويكون على مستوى الأسر أو القبائل أو التجار أو الأحزاب أو الدول. المهم أنه يقوم ذلك المقام لينال شيئا من حطام الدنيا، فيطعن في مسلم من أجل حطام من حطام الدنيا. من قام برجل مقام سمعة أقامه الله مقام سمعة يوم القيامة، يعني أنه يحاول أن يظهر نفسه أنه يمدح ذلك الرجل من أجل أن تكون له هو كرامة. فهذا مسلم له من الخير ما له، وما يريد إلا الرياء والتفاخر، ما هو بصادق في مدحه وما هو بصادق في الذم لو ذم، إنما هو مقام رياء. فالله يفضحه يوم القيامة، يقيمه مقام سمعة فيفضحه على رؤوس الخلائق. ومن ذلك ما جاء في حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ولي من أمر المسلمين أمرا فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. رواه أبو داود وصححه الوادعي والألباني عليهما رحمة الله. هذا الحديث يخاطب كل من كانت له ولاية على قوم، سواء كان مدير مدرسة أو كان مدير شركة أو كان مسؤولا محافظا أو شيخ قبيلة أو مدير أمن أو رئيسا أو وزيرا أو أيا كان منصبه، ولاه الله شيئا من أمر المسلمين. فترى كثيرا ممن هذا حاله إن كان له حاجة إلى هؤلاء القوم رأيته يبسط لهم كنفه ويتودد إليهم، فإذا استغنى عنهم إن اتصلوا بهاتفه لم يجب، وإن طرقوا بابه أرسل أولاده يعتذرون بعدم وجوده أو بغير ذلك من الأعذار. وكل من طلبه في أمر من أموره وجد أمامه الصدود فاحتجب دون حاجتهم، واحتجب دون خلتهم، واحتجب دون فقرهم. ومعلوم أن الله عز وجل جعل أمور الناس بعضهم لبعضهم إلى بعض، فهذا مسؤول عن قضية، وهذا مسؤول عن أمر، وهذا مسؤول في وزارة، وهذا مسؤول في غير ذلك. هؤلاء لهم حاجات، الذين ارتبطوا به لهم أولاد، لهم أسر، لهم عليهم ديون، لهم متطلبات، فحقوقهم بين يديه، رواتبهم بين يديه، أمورهم بين يديه، مصالحهم بين يديه، فلا يبالي بهم ويظل آكلا شاربا متنعما غير مبال بأولئك المحاويج. هذا والعياذ بالله يحتجب الله دون حاجته ودون خلته ودون فقره، فربما دعا فلم يستجب الله له، وربما اشتدت به الحاجة فلا يقضيها الله له. فلئن كان الرجل من رعيته يحتاج إلى الألف والألفين والعشرة، ربما تكون حاجته هو بمئات الآلاف أو الملايين، فيغلق الله أمام حاجته ويجعله في ضيق وكرب أشد من ضيق أولئك وحاجتهم وفقرهم، نسأل الله السلامة. ولهذا جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وهذا الحديث إن لم يكن أوسع معنى من الحديث الأول فهو مثله، إلا أن فيه زيادة أنه يشق على المسلمين، يشق على المسلمين في أمورهم وفي قضاياهم، ربما تكون له معاملة فيظل يردده يوما بعد يوم، كلما جاء أعطاه موعدا أو أرسله إلى مكتب آخر أو إلى جهة أخرى مما بإمكانه ألا يكون ذلك، ألا يكون ذلك، وإنما هو التعنت. وهكذا معشر المسلمين، ربما في طريقه فيوقفه في الطريق ويظل يحاسبه ويعاتبه حتى يشق عليه، وليس له حق في ذلك. وغير ذلك من القضايا والأمور التي تدخل ضمن هذا الحديث. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدعو عليه أن يشق الله عليه، كما أنه دعا لمن رفق بالمسلمين فقال: ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومعلوم أيها المسلمون أن من وسع صدره للمسلمين قدر أن يقضي من حاجاتهم في الساعة الواحدة ما يعجز غيره من أصحاب التعنت أن يقضوه في اليوم واليومين والثلاثة، ربما يؤخرك الساعة وذاك يأخذ القلم ويوقع في أسفل الورقة ويمشيك، إنما هو توقيع وهكذا معشر المسلمين في جميع القضايا أينما كنت وحيثما كنت، إذا رفق المسلم بأخيه المسلم عامله الله بالرفق، وإذا عاملك الله بالرفق ماذا تظن أن يحصل لك؟ ربما يكفيك الله مشاكل بينك وبين زوجتك، مشاكل بينك وبين أبيك وأمك، ومشاكل بينك وبين جيرانك وأرحامك، ومشاكل ربما تكون في المحاكم وفي غير ذلك. فالله عز وجل قد قضى أن يرفق بك لأنك رفقت بعباده المؤمنين فعاملك بالمثل، فيرفق الله عز وجل بك. هذا من فضل الله عز وجل وكرمه ورحمته بخلقه. المراد أنك كما تعامل خلق الله يعاملك الله عز وجل. ومن ذلك ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. المراد أنك تقترض من مسلم مثلا مالا، وربما كثر عليك ذلك الدين، ولكنك عازم أن تقضيه متى يسرك الله، فالله عز وجل يقضي عنك الديون، وربما تستدين شهرا بعد شهر وعاما بعد عام، وترى أن الله قد قضى عنك وما عليك إلا ديون شهر أو شهرين. كيف صنعت تلك الديون من أعوام؟ أنت عزمت على القضاء، فكلما تيسر شيء سددت فلانا، قضيت فلانا، ييسر الله القضاء لأنك عازم على الدفع. فإن عجزت وتوفاك الله ولم يقضي أحد عنك أو لم تخلف قضاء، فإن الله عز وجل يعطي أصحاب الديون من الأجر في الجنة بمقدار ما كان لهم عليك. فهذا أداء الله عنك، هذا أداء الله، أداء الله عنك. قال: ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. بعض الناس إذا اقترض منك يعتبر أنه صادك، يعتبر أنه قد صادك وأنه قد أخذ شيئا مما يريد منك، فيأخذ من هذا ومن ذاك، وفي نيته المماطلة وربما عدم الدفع، فقد ينكر ويجحد، وقد يحلف على أنه ليس عنده شيء، وقد لا يجحد ولكن لا أستطيع ثم لا أستطيع، ويمر العام تلو العام والدين باق لم يتغير، حتى ييأس صاحب الدين من رجوع دينه إليه ومن رجوع ماله إليه. هذا معشر المسلمين، ومن كان على شاكلته سترون أنه يعيش في فقر وقل وفي حياة متردية، ما عنده شيء، إنما يخبط هنا وهنا وهناك، لأن الله قد أتلفه حيث أنه أراد إتلاف أموال الناس. هذا لو اقتصر الإتلاف على حياته المادية فربما تجاوز الله ذلك إلى أن يتلف حياته البدنية، فربما نزل الضرر ببصره، وربما نزل الضرر بأعضائه، أو بسمعه وقلبه، ولا يجد لذلك دواء ولا يستطيع علاج نفسه، يرى العلاجات أمام عينه ولكنه لا يستطيع أن يدفع ثمنها، ولا الناس يثقون به أن يقرضوه، فيعيش في حياة متلفة والعياذ بالله. عاقبه الله بالمثل. لابد أن تعيش مع المسلمين بالأمانة، عش مع المسلمين بالأمانة، لا مانع أن تقترض. أطول آية في القرآن هي آية الدين، وقد اقترض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومات ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا عند رجل يهودي، ولكنه يأخذ ويرد ويقضي الناس. اقترض من رجل جملا، وحين جاء يستقضيه لم يجد جملا على نفس العمر، فقضاه جملا أكبر منه، فقال له صاحب الجمل: أوفيت، أوفى الله بك. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن تحسن إلى من أحسن إليك. رجل اشتغل واكتسب المال من حله، ورحمة لك أعطاه إياك، أعطاك إياه رحمة بك، أعطاك ذلك المال لتقضي به شيئا من أمورك وترجعه متى أقدرك الله على ذلك، فحقه أن تعامله بالمثل وبالشكر. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن ذلك أيضًا ما رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. وفي معنى هذا الحديث قوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا الحديث طمأنينة لأولئك الكرماء الذين ينفقون على الفقراء والمساكين والمحاويج من الأهل والأقربين وغيرهم، ولا يقتصرون على النفقة الواجبة بل يتجاوزون ذلك إلى النفقات المستحبة، فيعطون الصدقات والهبات والضيافة وغير ذلك. هؤلاء يبشرهم الله بهذا الحديث والآية: أنفق، أنفق عليك. كما أنه إذا أمسك أمسك الله عليه، كما جاء في الحديث الآخر: لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تمسك فيمسك الله عليك. نعم معشر المسلمين، كما قال بعضهم: أريني بخيلا، أريني كريما، ما تجوعا لعلني أرى ما رأيت أو بخيلا مخلدا. يقول: أين الكريم الذي مات جوعا، وأين البخيل الذي خلد وعاش في الدنيا؟ الجميع أكل وشرب وذهب، ذا بكرامته وذا ببخله وشؤمه. فلهذا وعد الله عز وجل من أنفق على أهله وأولاده بما يسر الله له، ومن وصل أرحامه، ومن بر أبويه، ومن تفاقد الفقراء والمساكين والمحاويج والمرضى وأعانهم بما أقدره الله عليه، وعده الله عز وجل بأن يخلفه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما نقص مال من صدقة، فالصدقة لا تنقص المال إنما تزيده، وسماها الله قرضة. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ أنت تعطيها للمسكين، أنت بهذا تقرض الله، والله عز وجل يعوضك بالعطاء في الدنيا وبالتقييد لها في سجل حسناتك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه أربع خصال يكافئ الله فيها بالمثل. أولها: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا شيء واسع، وهذا أمر ليس له بحر لا ساحل له في حاجات المسلمين وقضائها، صغيرة، قليلة، كبيرة، كثيرة، قل فيها ما شئت. ربما تكون حاجته إبرة أو شريط علاج، ربما تكون حاجته شيء من البر أو الرز، ربما تكون حاجته كسوة لعياله، ربما تكون حاجته أن تشفع له عند شخص أن يعفو عنه في قضية، ربما تكون حاجته أن تعينه في زواج أو أن تخطب له امرأة مجرد خطبة، أن تكون رفيقا له لا تبذل شيئا من المال، ربما تكون حاجته أن تصلح بينه وبين زوجته. أنت نفست عنه كربة، هو مكروب مغموم، قد يكون مختصما مع أبيه فتصلح بينهم، أو مع أمه، أو مع جاره، أو مع أخيه، أو غير ذلك، فإصلاحك فيما بينك وبينه وبين أولئك تنفيس كربة، لتذهب الشحناء وتلتقي الوجوه ويلتقي الأقارب ويلتقي الأصدقاء، وأنت السبب. هذه كرب نفستها. ويدخل في ذلك فتاوى أهل العلم، فإن العالم إذا سئل عن مسألة فإن جوابه تنفيس كربة. فربما كان الإنسان محرجا في قضية لا يدري أزوجته طالق أم لا، فيسمع الجواب منك بما يحلها أو يحرمها، أو يكون معه مسألة في اكتساب أو إنفاق أو في غير ذلك من أمور الشريعة، فإذا سأل العالم فأفتاه نفس به كربة عنه، فيكافئه الله بأن ينفس عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. وبهذا ارتفعت مكانة أهل العلم لكثرة ما تأتيهم من الفتاوى فيجيبون عليها، فيكونون بذلك قد نفسوا عن أعداد هائلة من المسلمين كربهم. وهكذا في دروسهم التي يلقونها، فطالب العلم عنده أمور في كتب لم يفهمها، فأنت تدرسه الكتاب درسا بعد درس وتفتح له الآفاق العلمية، فنفست عنه أن رفعت عنه الجهل فإن هذا من تنفيس الكرب، فحياة العالم كلها سائرة في هذا الأمر في تنفيس الكرب. ثم قال: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهذا التيسير معشر المسلمين أمره واسع، أمره واسع وأمره كبير وكثير، فمن التيسير أن تعطيه، ومن التيسير أن تنظره إن كان لك عليه شيء ولم تخسر شيئا، إنما هو إنظار. ولهذا الأمر، لهذا الأمر أدلة كثيرة في إنظار المعسر. المقصود أنه داخل في هذا الحديث من يسر على معسر، فأنت تيسر عليه في أمر من الأمور فييسر الله عز وجل عليك في أمورك. كذلك معشر المسلمين، قد يكون بينك وبينه خصومة، ويكون قد أخطأ في حقك أو في حق ولدك، أو زوجته أخطأت في حق زوجتك، حمل الهم لذلك، كيف المخرج من هذا الأمر؟ تقابله فتقول: عفى الله عنك، سامحك الله. هذا تيسير إضافة إلى أنه تنفيس كربة، فيسرت عليه هذا الأمر ييسر الله عليك أمورك في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. العبد ليس معصوما، ليس معصوما، لا بد أن نقع كلنا في شيء من المخالفات والمعاصي، ليس أحد معصوما. كما قال القحطاني عليه رحمة الله في نونيته: والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامتي بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي وحلمت عن سقطي وعن طغياني. وقال ابن الجوزي في كلام له معناه: ما جعل الله قبول لأحد منا عند أحد إلا بستره علينا، ولو كشف الله الستر ما صبر أحد على أحد، أو كما قال. فيقول إن القبول لك عند أخيك أن الله سترك فلم يبين له ما عندك، وقبوله عندك أن الله ستر عليه عندك فلم يطلعك على ما لديه. هذا هو الحاصل، أن الله ستر ذنوب عباده لعلهم أن يتوبوا، لعلهم أن يتوبوا ويسترها عليهم. ولهذا يوم أن يعرض الله عز وجل على العباد ذنوبهم يوم القيامة ويريد أن يغفر لعبد من العباد، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. المراد أنك لو أطلعك الله على سقطة لأخيك، زله لأخيك، خذه على جنب وقل له: اتق الله في نفسك، تب إلى الله من هذا الذنب، لا تقع في معصية الله، وانتهي تماما. لا تذهب تقول: نصحت فلانا في قضية كذا وكذا. بل بعض الناس لا ينصحك، يراك على مخالفة أو يطلع على زلة منك فيجعلك آخر من يدري أنه اكتشفك، يخبر الناس ثم يأتيك الخبر من الناس أن فلانا قال فيك. هذا تعيير، والله أمر بالنصح. نعم معشر المسلمين، فإذا اطلعت على مسلم في سقطة في زلة فانصح واستر. مر عالم من العلماء برجل يخاطب امرأة فقال: إن الله يراكما، غفر الله لكما، وانصرف. نصيحة ينفع الله بها، يجعل الله فيها الخير والبركة، لا أن تكون فاضحا لأخيك المسلم. وهكذا في القضايا العلمية والأخطاء العلمية، فإذا كان المسلم محبا للخير قابلا له فلا يجوز التشنيع عليه، بل يناصح ويوجه ويبين له الحق، فإن قبل وإلا فمسألة علمية تناقش من جملة المسائل، لا أن تكون على طريقة ما يسمى في هذا العصر بإحراق الشخصيات، يجعلها وسيلة للنيل منك والحط منك والاحتقار لك. كذلك معشر المسلمين، قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أي أنك إذا كنت في عونه في قضية، الله عز وجل يكون عونا لك في أمورك. الله في عونك إذا كنت في عون أخيك في أي قضية من القضايا، وقد تقدم بسط ذلك. فالمهم، هذه الأحاديث التي ذكرناها يبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنك تعامل من الله عز وجل كما تتعامل أنت مع الخلق، فأحسن أو أسئ. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يغفر لي ولكم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
قدمت لكم هذه المادة من الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، وجميع حساباته في التواصل الاجتماعي، فلا تنسوا من مشاركة المقطع وغيره من المقاطع، فالدال على الخير كفاعله.